إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ف نشرع اليوم في باب السواك وسنن الوضوء. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: باب السواك وسنن الوضوء.
نعم، قال: باب السواك وسنن الوضوء. وبعض العلماء يقول: باب السواك وسنن الفطرة. والمناسبة أن السواك من الفطرة، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك، فقال هنا: باب السواك وسنن الوضوء. فلما كان السواك من سنن الفطرة وكذلك هو من سنن الوضوء، فبعض المصنفين يقول باب السواك وسنن الفطرة، وبعضهم يقول باب السواك وسنن الوضوء. فالمناسبة أن السواك من الفطرة، لأنه لما وكذلك من سنن الوضوء، ولما كان من سنن الوضوء قرن بقية السنن، يعني سنن الوضوء، به بالسواك. وإلا فالأصل أن السنن تذكر بعد الواجبات كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة، وإنما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين. أحد هذين الوجهين أن السواك مسنون كل وقت ومتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء، والثاني أن السواك من باب التطهر فله صلة بباب الاستنجاء، كما أن له صلة بباب الوضوء فله صلة بباب الاستنجاء. قال: نعم،
وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها.
نعم، قال: وما ألحق بذلك من الادهان. الدهن بالفتح مصدر، والدهن بالضم الاسم. من دهن الشيء إذا بله، من دهن الشيء إذا بله. والاكتحال مصدر كحل العين يكحلها، كحل العين يكحلها، جعل فيها الكحل. والاختتان أيضا مصدر، والختان اسم من الختن وموضع القطع من الذكر والأنثى. والاستحداد هو حلق العانة، حلق العانة أو المقصود بالاستحداد، سمي استحدادا لاستعمال آلة الحديد فيه وهي الموسى. قال: ونحوها، يعني مما ألحق بهذا، وهو تقليم الأظفار وقص الشارب وإعفاء اللحية، هذه أيضا ملحقة بها لأنها من سنن الفطرة. نعم،
السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به.
نعم، قال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، يعني اسم للآلة التي هي العود. ونعم،
ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك.
نعم، قال: ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم، دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، يعني كما يطلق التسوك على الفعل أيضا يطلق على الآلة. نعم،
التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة.
يقول: التسوك بعود لين خرج به الأعواد القاسية، لما قال بعود لين خرج بذلك الأعواد القاسية، يعني قال: سواء كان رطبا أو يابسا مندي، يعني فيها الندى للرطوبة، من أراك، الأراك شجر معروف وهو يعني من أجود ما يؤخذ منه عود السواك، أو زيتون، أو عرجون الذي هو عرجون النخل، أو غيرها، أو غيرها. يقول منقن، منقن خرج به العود الذي لا شعر له، خرج العود الذي لا شعر له، ويكون رطبا رطوبة قوية، فإنه لا ينقي لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ. غير مضر أيضا احتراز آخر، احتراز عن الرمان، وذكر هنا احتراز عن الرمان، وكذلك ذكر هنا والآسي اللي هو الريحان، الآسي المقصود به الريحان، وكل ما له رائحة طيبة لأنه يؤثر على رائحة الفم، يعني هذه الأعواد التي لها رائحة طيبة تؤثر على رائحة الفم، لأن هذه الريحة الطيبة تنقلب بعد برها وتصبح ريحة خبيثة ليست جيدة. قال لا يتفتت، يعني معناه لا يتساقط، لأنه إذا تساقط في فم المتسوق ملأه أذى، وأيضا لا يجرح، أن يكون هذا العود ليس عودا جارحا لكي لا يؤذي عند التسوق به. ظاهر كلام المصنف التساوي بين جميع ما يستاك به، وهذا هو المذهب، لكن هناك من يفضل عود الأراك والزيتون والعرجون. نعم.
ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت.
نعم. قال ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، أو يتفتت.
ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقه ونحوها ونحوهما.
نعم. قال ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه، بالأصبع يعني أو بالخرقة، يعني لا يسن التسوك بالأصبع ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن. هذا مقتضى كلام المؤلف، وهذا هو المذهب، المذهب أن الإنسان لو يعني استاك بإصبعه أو بخرقة ونحوها لا يصيب السنة بهذا الفعل. وإن كان قد ورد حديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فمه بعد الوضوء، أدخل بعض أصابعه في فمه، رواه أحمد وإسناده ضعيف. ولا فقالوا يعني هذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافئ إذا لم يجد العود الذي يتسوك به، يعني هو لا يحصل به الإنقاء مثل ما يحصل بالعود، والمذهب أن هذا لا يقوم مقام العود في السواك، لكن هناك من أهل المذهب كالموفق والشارح وصاحب الفائق يرون أنه يصيب السنة بقدر إزالته، بقدر إزالته. فهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف لكنه ليس كالعود، لأن العود شد إنقاء، ولكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء، المقصود في سنة الوضوء، يعني في حال الوضوء يتوضأ قد ما يكون عنده عود يتسوك به، فلو فعل بأصابعه يكون يستاك به، فيقال له يجزئ في هذه الحالة، في هذه الحالة اللي في حالة الوضوء اللي يكسب يعني الاستياك أو السواك التسوك الذي هو سنة عند الوضوء. نعم. قال
لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
نعم. قال لأن الشرع لم يرد به، لكن هذا يرد عليه حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فمه بعد الوضوء، وإن كان الحديث يعني فيه مقال. نعم.
مسنون كل وقت خبر قوله التسوك.
نعم. مسنون كل وقت يعني السواك، مسنون كل وقت. قال خبر قوله التسوك، يعني التسوك مسنون كل وقت. نعم.
أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
أي نعم، يعني أي يسن كل وقت للحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا يدل على أنه يكون في كل وقت. وقوله مطهرة للفم ومرضاة للرب ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فائدتين من هذا الحديث، يقول رحمه الله تعالى: إحداهما دنيوية والأخرى أخروية. الدنيوية أنه مطهرة للفم، والأخروية الدينية أنه مرضاة للرب، أنه مرضاة للرب، فيكون يكسب بهذا التسوك هذا الأجر العظيم في عمل يسير، حصل له أجر عظيم في عمل يسير. يقول: وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر وقد يتهاون به، وقد تمر عليه أيام أو أسابيع أو شهور وهو ما يتسوك، مع حصول الأجر العظيم بهذا العمل اليسير اللي هو السواك، أو فيكون مطهرة للفم ومرضاه للرب. نعم.
رواه الشافعي وأحمد وغيرهما: لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان
نعم
الصوم.
نعم، يقول لغير صائم بعد الزوال فيكره، يعني يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال، بعد الزوال. هذا المذهب، المذهب أنه يكره للإنسان أن يتسوك بعد الزوال، فلذلك قال: لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. نعم.
وقبل الزوال يستحب له بيابس، ويباح برطب لحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه.
نعم، يقول: وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، يعني جعل التسوك باليابس مستحب وبالرطب مباح، يعني دونه، لأن اليابس المندي ليس له أجزاء تتحلل، والرطب له أجزاء تتحلل. فالمذهب أنه بعد الزوال يكره إذا كان الشخص صائما. وعن أحمد رواية أنه ليس مكروها بل يسن مطلقا، وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول كثير من الحنابلة، وقالوا إنها أظهر دليلا، وهو قول أكثر أهل العلماء، أكثر أهل العلم هو على هذا، على أن التسوك لا يكره لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لا للصائم ولا لغير الصائم، لأن الجمر الأمر جاء به عاما مطلقا. نعم. قال: لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث يعني كما قال أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه، وقد ضعفه الحافظ في التلخيص. نعم.
متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا.
نعم، متأكد يعني التسوك متأكد عند صلاة، يعني سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت نفلا.
وعند انتباه من نوم ليل أو نهار.
نعم، وعند الانتباه من نوم ليل أو نهار أيضا يكون ذلك مستحبا.
وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة.
نعم، قال: وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، للحديث السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وعند وضوء وقراءة، عند الوضوء للحديث لأمرتهم عند الوضوء، وكذلك القراءة، وكذلك القراءة كما جاء في الحديث: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. والحديث رواه ابن ماجه. نعم.
زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان.
نعم، قال زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد، يعني أن هذا أيضا يستحب لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يدخل بيته يستاك. قالوا فإذا كان يعني السواك يفعل عند دخول المنزل فمن باب أولى عند دخول المسجد. كذلك قال وإطالة سكوت لما يتولد من البلغم عند الإنسان، إذا أطال السكوت فيكون السواك هنا يدخل في المعنى الذي يحصل به إزالة هذا الأمر. وخلو المعدة من الطعام، لأن إذا خلت من الطعام يحصل رائحة تنبعث منها فيناسب التسوك في هذه الحالة. وكذلك اصفرار الأسنان، لأن السواك يجلو الأسنان ويطيب الفم ويقوي الأسنان كما يذكر عند أهل الطب. نعم.
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس.
نعم، قال ويستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. بالنسبة للفم قال استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى. بيده اليسرى على الصحيح من المذهب، صحيح من المذهب أن التسوك باليسرى، وهذا يعني بلا خلاف. نعم. على أسنانه ولثته ولسانه.
ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر.
نعم، ويغسل السواك أن يغسل ما على السواك من 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 أذى ونحوه، يغسله لحديث عائشة. كذلك قال لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر لحديث عائشة، قالت كان يعطيني السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال إيش؟ ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، أيضا لحديث عائشة أنها قالت كان يستاك وعنده رجلان فأومأت إليه فأعطاهما السواك. نعم.
قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة.
قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، لكن الاستحباب يحتاج دليل، وهذا الحديث ما يصح في هذا الموضع، يعني فيه نظر لعدم ورود حديث صحيح فيه بخصوصه، وإن كانت الأحاديث قد وردت في السواك. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن.
وقال إيش؟ قال بعض الشافعية،
قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة.
نعم، قال به بعض الشافعية، يقصد الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يعني قال ينوي به الإتيان بالسنة، يعني عندما يتسوك ينوي الإتيان بالسنة، وذلك لأن السواك مما يتعبد به، مما يتعبد به. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، الحديث رواه البخاري. نعم.
فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر.
نعم، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر، كما تقدم معنا بيان في باب الاستنجاء يعني من دخول الخلاء ونحو ذلك، فإنه يكون باليسرى وليس باليمنى. نعم.
ويدهن استحبابا.
نعم، ويدهن استحبابا
غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن.
نعم، يدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، يعني يفعله عند الحاجة، يفعله عند الحاجة وليس كل يوم، وليس كل يوم، وإنما يفعله يعني إذا احتاج إلى ذلك. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه.
أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه، يعني يدهن ثم يتركه حتى يجف، حتى يجف ولو تركه أياما. نعم.
والترجل تسريح الشعر ودهنه.
نعم، والترجل قال تسريح الشعر ودهنه، وكذلك اللحية تدخل في ذلك كالرأس. تسريحه يعني إرساله، إرساله. نعم.
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمذ المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي
نعم
الله عنهما.
نعم، قال يكتحل في كل عين وترا، بالكحل حجر معروف يكتحل به وهو سريع التفتت، هذا هو الإثمذ. قال ثلاثا بالإثمذ، وحجر يعني يكتحل به سريع التفتت، يقول كل ليلة قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف جدا كما ذكروا، هو الحديث ضعيف جدا، لكن ورد في الاكتحال بالإثمد أحاديث بمجموعها يعني تكون حسنة أو صحيحة. نعم، أما الاكتحال في كل ليلة عند النوم فالحديث فيها ضعيف جدا. نعم.
ويسن نظر في مرآة وتطيب.
نعم، قال ويسن نظر في مرآة وتطيب، يعني ينظر في المرآة ليزيل ما عسى أن يكون يعني بوجهه من أذى، وأيضا عندما يرى نعمة الله عليه بأن حسن خلقه فيدعو الله أن يحسن خلقه كما جاء في الحديث، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، فينظر في المرآة ويزيل ما قد يكون أذى في وجهه، وكذلك يدعو بما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، والحديث رواه أحمد وغيره. ويتطيب، التطيب أيضا مستحب للرجل، الطيب مستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه كالمسك والعنبر والعود، وأما المرأة فلا تتطيب إلا إذا كانت في بيتها فتتطيب بما تشاء، أما عند الخروج فلا يجوز لها أن تتطيب.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها.
نعم، قال المصنف هنا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أنه واجب عند الذكر ويسقط بالسهو والجهل والنسيان، تجب التسمية مع الذكر، أي يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه للحديث الذي ذكره المصنف هنا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فدل هذا على أنها واجبة وأنها في البداية، في بداية الوضوء، في ابتداء الوضوء، وهذا هو المشهور، لأن التسمية على الشيء تكون عند أول فعله كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا هو المشهور عن الوجوب، هو المشهور من المذهب بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، وثانيا لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال. فإذا جاء النص النفي في الكتاب والسنة نفي الشيء، فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء. فإن كان الشيء موجودا فإن النفي يكون للصحة، لأن نفي الوجود الشرعي هذا دليل على عدم الصحة إلا بإيجاد هذا الشيء الذي علق النفي عليه. فإن لم يكن ذلك بأن صحت العبادة مع وجود هذا النفي، صار النفي نفي كمال، صار نفي كمال لا نفي صحة. مثال نفي الوجود، تقول لا خالق للكون إلا الله، لا خالق للكون إلا الله، هذا نفي وجود. نفي صحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بأم الكتاب. نفي كمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب إذا أنزلنا هذا الحديث على التسمية في الوضوء على هذه القاعدة، فإنها تقتضي إيش؟ تقتضي أنها شرط للصحة، شرط للصحة، لأنه نفي الوضوء والوضوء موجود، فيكون نفيه هنا يدل على أن الوضوء لا يصح بدون التسمية. لكن التسمية في المذهب واجبة، وهذه من مفردات المذهب، يعني عند غير الحنابلة التسمية في الوضوء ليست واجبة، وإنما هي سنة، وإنما هي سنة. لكنهم قالوا واجبة لأن الحديث يعني هناك من ضعفه، يعني بل هو ضعيف عند كثير من أهل العلم بهذا الشأن، هذا الحديث، فذهبوا إلى القول بالوجوب وليس الشرطية، فقالوا الوضوء يجب عند الذكر ويسقط عند عدم الذكر، عند عدم الذكر لا يسقط. والدليل على أن يعني التسمية ليست شرطا لصحة الوضوء، يعني الذين نقلوا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه أنه كان يسمي عند بداية الوضوء، ولو كان من الأمور الواجبة لذكرت، لو كان من الأمور الواجبة أو التي تعتبر شرطا لصحة الوضوء لذكرت. فلما لم تذكر في الأحاديث التي نقل فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست شرط صحة، ويبقى الوجوب محل احتمال، محل احتمال. نعم، قوله هنا إيش قال؟ تسقط بالنسيان
وتسقط مع السهو وكذا غسل
وتسقط مع السهو وتسقط. طيب لو نسي في أول الوضوء وتذكر أثناء الوضوء، تذكر أثناء الوضوء، هل يعيد الوضوء من الأول؟ نعم، صاحب الإقناع يقول يعود، يعيد الوضوء من الأول ليأتي به صحيحا، وصاحب المنتهى يقول لا، لو نسيه كله أو سهى عنه كله فإنه يسقط عنه، فكذلك إذا تذكره في الأثناء فإنه يتم. والمذهب عند الحنابل عند المتأخرين إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب هو ما عليه صاحب المنتهى، ما عليه صاحب المنتهى، فيكون لو تذكر أثناء الوضوء بعدما توضأ وغسل بعض أعضاء الوضوء فإنه يتم ما بقي، يسمي ويتم ما بقي ولا يلزمه الإعادة. التسمية في الشرع قد تكون للصحة كما في ايش؟ في الذكاء والصيد، فلا تسقط يعني التسمع لا بالعمد ولا بالجهل ولا بالنسيان. لو ما سمى على الصيد أو ما سمى على الذبيحة فإنها لا تحل، سواء ترك ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا. وقد تكون واجبة كما هو المذهب هنا عند الحنابلة في الوضوء، وقد تكون مستحبة كالتسمية عند الأكل، عند الأكل، وبعضهم يوجبها، يوجب التسمية عند الأكل، وتكون بدعة عند بدء الأذان والصلاة. لا يعني إذا جاء بيأذن قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم أذن، أو بسم الله الرحمن الرحيم ثم كبر، فهنا تكون بدعة. قال المصنف هنا نعم.
وكذا غسل وتيمم،
وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم، كذلك في الغسل والتيمم حكمها حكم الوضوء، حكم الوضوء نعم.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى.
نعم، قال ويجب الختان، أول من سن الختان هو إبراهيم عليه السلام. المصنف يقول ويجب الختان عند البلوغ، عند البلوغ يعني يعني بعد البلوغ، يعني بعد البلوغ مباشرة أو بعيده مباشرة يجب، وما قبله يكون مستحبا، لأن ما قبل يعني ما قبل البلوغ يكون الشخص غير مكلف، فيجب. شيخ الإسلام يقول يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، إذا وجبت الطهارة والصلاة فإنه يجب الختان. طبعا قال ما لم يخف على نفسه، يعني ما لم يخف على نفسه تلفا أو ضررا فيسقط الوجوب، وهذا شرط في جميع الواجبات، فلا تجب مع العجز أو مع الخوف أو التلف أو الضرر. لكن ظاهر كلام المصنف أنها يعني الختان واجبة على الذكر والأنثى، ولذلك قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى، يعني فظاهر كلام المؤلف أنها واجبة، أي الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى، وهذا هو المذهب. وقيل هي واجبة على الذكر دون الأنثى، واختاره ابن قدامة صاحب المغني. وقيل سنة في حق الذكور والإناث، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رجح القول بأنها واجبة في حق الرجال، سنة في حق النساء، فلذلك الأقرب الأقوال أن الختان واجب على الرجال وسنة في حق النساء، وذكر الفرق بينهما، يعني لماذا وجبت على الرجال ولم تجب على النساء، فذكر يعني رحمه الله تعالى الفرق بينهما، أنه بالنسبة للرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة التي تختن، إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج يتجمع في وإذا خرج يعني يتجمع في هذه الجلدة، فإذا تحرك أو يعني أو حرك الجلدة فإن البول الموجود فيها قد يخرج فيتنجس منه، وأيضا قد يكون سببا للأمراض والالتهابات ونحوها. وبالنسبة للمرأة ليس له تأثير، غاية ما في الأمر يعني أن يقلل من غلمتها يعني من شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، أما بالنسبة للذكر فيكون من باب إزالة الأذى وخشية تنجس الشخص، فيرى الوجوب بالنسبة للذكر والاستحباب بالنسبة للمرأة نعم.
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك.
نعم، قال فالذكر يعني يصف الختان بأخذ جلدة الحشفة، يعني تقطع الجلدة التي فوق الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، قطع اللحمة الزائدة بالنسبة للمرأة. نعم.
ويستحب ألا تؤخذ كلها.
نعم، قال ويستحب ألا تؤخذ كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج. نعم.
والخنثى بأخذهما.
والخنثى بأخذهما، لأن الخنثى يكون له آلة ذكر وآلة أنثى.
وفعله زمن صغر أفضل.
نعم، قال فعله زمن الصغر أفضل، لأن الإنسان في الصغر كالمخدر فلا يشعر به مثل ما يشعر به الكبير. نعم.
وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.
قال وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، أي إلى اليوم السابع، قيل أن فيه تشبه باليهود، وعن الإمام أحمد أنه لا يكره، أنه لا يكره يعني في أي وقت يكون.
ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض.
نعم، قال ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. نعم، القزع الذي هو حلق الرأس، حلق بعض الرأس وترك البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فنهاهم عن ذلك وقال حلقوه كله أو اتركوه كله.
وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، ويسن إبقاء شعر الرأس.
قال وكذلك حلق قفا، أي حلق القفا أيضا لوحده، يعني أن يحلق القفا فقط، فهذا أيضا مما نهي عنه لغير حجامة ونحوها، لأن الحجامة قد يحتاج إلى أن يحلق هذا الموضع. وذكروا يعني أنواع للحلق، أن يحلق غير مرتب فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية ويترك الوسط، أشكال كثيرة وغريبة، لكن إذا وصل إلى التشبه بالكفار فإنه يكون محرما. إذا كان المقصود بحلق بعض الرأس على أشكال معينة يقصد به التشبه بالكفار فهنا ينتقل إلى التحريم، ينتقل إلى التحريم. نعم.
ويسن، قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة.
ويسن إبقاء شعر الرأس، يعني يبقي شعر الرأس، قال أحمد يعني إبقاء شعر الرأس هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، لأن فيه مشقة، ولذلك لا يستحب حلق الرأس إلا في حج أو عمرة، إلا في حج أو عمرة، ما عداها يكون مباحا، يكون مباحا لكن ليس مستحبا.
ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم.
نعم، ويسرحه ويفرقه، فيسن يعني غسله وتسريحه والعناية به، ويكون إلى أذنيه، يعني إلى الأذنين من ناحية، وينتهي إلى المنكبين، هذا من ناحية الطول، من ناحية الطول، كما جاء الحديث ما جاء في ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل قص بعض الشعر درجات مختلفة تحت القزع؟ نعم، يعني إذا أخذ بعض الشعر وترك البعض فهذا يدخل في القزع. وأما إن كان مقصوده التشبه بأهل الكفر فهذا يكون يدخل في باب المحرم. يقول: امرأة اعتادت أن ترى عند طهرها القصة البيضاء ثم تغير عليها الأمر فرأت من نفسها الجفاف فاستمرت تاركة للصلاة تنتظر القصة البيضاء فلما لمتاتها بدأت تصلي، فماذا عليها في الأيام التي تركت الصلاة فيها؟ تقضي هذه الأيام التي تركتها. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في قراءة سورة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلوات التي يقرأ فيها الإمام؟ الراجح أن قراءة الفاتحة متعينة على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقد قرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني سألهم عن ذلك فلما قالوا له بقراءة الفاتحة أقرهم على هذا الأمر. فالفاتحة لا بد من قراءتها لكل مصلٍ. يقول: هل الأفضل أن يصلي الإنسان التراويح مع الإمام حتى ينصرف أم يصليها في الثلث الأخير من الليل وحده لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل، علما أن أئمة المساجد يصلون التراويح الصلاة السريعة؟ لا، مع الجماعة أفضل، مع الجماعة أفضل، يصليها مع الجماعة، وإذا صلاها مع الإمام حتى ينصرف فكأنه قام الليل كله. يقول: بارك الله فيكم، نرجو منكم ذكر أسماء أصحاب الكتب عند ذكرها، يعني يذكرها صاحب، لعله يقصد اللي يذكرها المؤلف. طيب إن شاء الله إذا عرفناها ذكرناها. يقول: هل يدخل في قوله وكل ما له رائحة طيبة السواك الاصطناعي الذي تكون فيه رائحة النعناع أو الليمون؟ هذا يدخل في هذه المذكورة. قال: ما حكم الختان للنساء؟ ذكرنا الأقوال بالنسبة للختان للنساء، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين هو الاستحباب وليس الوجوب. يقول: ما الذي جعل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع للكراهة ولا للتحريم؟ الأصل في النهي التحريم، بأن كثير من العلماء يرى أنه يعني مكروها، أحيانا يعني العلماء يتحرزون عن تجرع القول بالحرمة فقد يذكرون النهي، لكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أنه محرم، أن القزع كله محرم بناء على الأصل أن النهي يقتضي يعني الحرمة للمنهي عنه. ولو وافق القزع بعض الكفار من غير قصد فهل يحرم؟ لا، إذا كان عندما فعل لم يقصد التشبه بالكفار ولم يعلم أن هذا من صفاته ولا من طبائعهم فيكون على النحو المذكور هنا، لكن إن كان فعل ابتداء وقصدا التشبه بهم فهذا يكون محرما. يقول: البعض يحتجم ويحلق بعض رأسه ويتركه بعد الحجامة ولا يكمله، فما الحكم؟ وإذا كان الذي حلقه شيء يسير فقط من أجل الحجامة فهذا مستثنى، من أجل المرض ما يلزمه أن يحلق جميع رأسه، وإن فعل فحلق جميع رأسه هذا أفضل في هذه الحالة. يقول: هل المعجون يقوم مقام السواك؟ إذا كان الأصبع يقوم كذلك باب أولى المعجون، لكن ليس هو مثل العود الذي يتخذ للسواك خاصة. لا، الأخ يقول: هل يجوز أن نقصر بالمقص بعض الشعر وأن نترك البعض الآخر بدون حلق، يعني يبقى الشعر في الرأس كله
لكن هو أقل في جهة. هذا هو القزع، هذا هو القزع. فلذلك ذكروا هناك من يحلق اليمين يعني يخفف اليمين، وهناك من يخفف اليسار، وهناك في الوسط، هذه كلها تدخل في القزع. طالما أن الشعر شعر الرأس كله ليس متساوي فإنه يدخل في القزع. قال ما معنى نفي صحة؟ نفي صحة يعني أن الشيء المنفي صحته لا يصح. لا صلاة إلا بأم القرآن، معناتها أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة غير صحيحة، غير صحيحة. فالنفي قد يكون لنفي الصحة، وقد يكون لنفي الكمال، وهذا الكمال قد يكون الواجب وقد يكون المستحب على حسب ما يظهر من مجموعة الأدلة. يقول من حلق آخر عنقه، آخر عنقه يعني قفاه، هل يدخل في القزاء؟ إذا كان المقصود ما هو على الرقبة ما يدخل، إذا كان يعني في جزء من الرأس فيدخل. يقول هل يسوق لبس قميص نصف ذراع في بلد الحرمين، وهل يدخل في لباس الشهرة أم لا؟ نصف ذراع يعني قصد الثوب يسمى ثوب النوم، قميص النوم، الأولى ألا يلبسه، ما أعد للنوم يجعله للنوم، وأما للصلاة والخروج في مع الناس فيلبس الثياب الحسنة. وقد يدخل في ثوب الشهرة يعني إذا ما اعتاده الناس. يقول هل يشترط في السواك أن يكون قبل الصلاة مباشرة، يعني يكون بعد الوضوء ويكون في كل وقت ويكون عند الصلاة، كل ذلك يكون؟ وهل من استاك لوضوءه يكفيه للصلاة؟ لا، في سواك للوضوء وفي سواك للصلاة، وكل ذلك فيه أجر. يقول ما حكم وضع المرأة القرط في سرتها تزينا للزوج وكذلك في أنفها دون تظهر ذلك لغير زوجها؟ الأنف طالما الناس اعتادوا ذلك أو بعض الناس يعتاد ذلك، لكن في السرة هذا يعني غريب، يعني معروف القرط يكون في الأذن، يكون في الأذن. يقول هل يجوز حلق شعر الصدر والبطن؟ لا، هذه الشعور ليس يعني تؤذي الجسم، فإلا إذا رغب الإنسان، مثل يعني شعور الإبط ونحوها هذه تحلق لا بأس. يقول هل يصح أن يقال أن السواك إذا كان من أجل الوضوء فهو في العبادة فيستاك باليمنى، وإذا كان من أجل إزالة بقايا الطعام فيستاك باليسرى؟ لا، هو النظر للسواك لأنه لإزالة الأذى أصلا، فهذا يكون داخل في اليسرى. يقول هل تخفيف بعض شعر اللحية وترك البعض داخل في القزع؟ هذا أشد من القزع، إن شاء الله يكون في درس الغد. يقول ما نصيحتكم للطلبة الذين كثرت عليهم الدروس في الجامعة وفي الحرم ولم يستطيعوا المراجعة ولم يكفيهم الوقت؟ هل تنصحونهم بكتابة ما يأخذونه عن الشيوخ ثم يراجعونه إذا رجعوا إلى بلادهم في الإجازة؟ على كل طالب العلم يعني وقته الذي يضيف في العلم كله خير وكله بركة وكله جهاد إذا أحسن النية. يحصل لك تعب، يحصل لك مشقة، لكن أنت تستفيد علم وتستفيد أجر، فكلما زدت كلما ارتقيت في الأجر وفي العلم، فهذا علم يعني وعمل وإن كان شاقا لكنه جهاد، والجهاد لابد فيه من المشقة. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.